أي حد اتفرج على مسلسل الاختيار أو أي مسلسل تاني من بتوع المخابرات أكيد لاحظ إن في عقيدة المسلسلات دي بترسخها، وهي إن مصر من يوم ما اتخلقت وهي عايشة في قلب مؤامرة عليها من طوب الأرض، وإن الوحيد اللي بينقذ الدولة من المؤامرة دي هو الجيش، وأي حد غير الجيش هو بالضرورة جزء من المؤامرة دي، وإن الجيش ده هو أعظم حاجة في الدنيا. السيسي لعب قوي على الوتر ده من لحظة ما ظهر في حياتنا، ومع إن أول حد أسس العقيدة دي هو عبد الناصر، إلا إن السيسي استولى عليها من عبد الناصر نفسه وحولها لعكس اللي هو كان عاوزه. إيه الألغاز دي؟ ويعني إيه الكلام ده؟ خلونا نشوف. في الحلقات اللي فاتت من محاولتنا لدراسة تجربة السيسي في السلطة، قلنا إنه حاول يصور نفسه كنسخة جديدة من عبد الناصر، واستخدم العنف الشديد جدا ضد الكل عشان يمسك زمام الأمور، وإن العنف ده اتوجه ضد السياسيين وبعد كده ضد المواطن العادي، وإنه لعب بالقوى السياسية واحد ورا التاني. السؤال بقى، السيسي عمل كل ده ليه؟ عشان نعرف الإجابة هنرجع الورق شويتين ثلاثة لعصر محمد علي لما وصل لحكم مصر. الشعب المصري قبل محمد علي كان خاضع لحكم العثمانيين اللي كانوا بيستخدموا مجموعة من بقايا المماليك، لأن العثمانيين رغم طول وجودهم في مصر إلا أنهم ما تعبوش نفسهم شوية عشان يفهموا المصريين ولا يقربوا منهم، وكان همهم الاستفادة الاقتصادية من خيرات مصر، وعشان الاستفادة دي تكمل كان لابد من قمع الشعب، وعشان كده استعانوا بالمماليك اللي كانوا بيحكموا مصر لقرون قبل ما العثمانيين يدخلوا البلد. ولما جت الحملة الفرنسية المصريين قاوموها بشدة تحت قيادة علماء الأزهر ومعهم كبار العائلات والتجار اللي هم المجتمع المدني يعني. ولما خرجت الحملة الفرنسية المصريين لقوا نفسهم بحكم الأمر الواقع من تاني تحت سلطة العثمانيين وبقايا المماليك اللي معهم، وإنهم هيعيشوا نفس الظلم القديم اللي استمر لقرون من لحظة دخول العثمانيين مصر. عشان كده كبار العلماء والتجار وغيرهم راحوا لمحمد علي وطلبوا منه يتولى هو الحكم، وهو برضو من رجالة الدولة العثمانية اللي المصريين عندهم ولاء ليها بحكم إن هي الخلافة اللي موجودة حتى وإن كانت يعني ظالمة وضعيفة. محمد علي كان داهية، وبمجرد ما استلم الحكم اشتغل بقى بهدلة ونفي وسجن وأحيانا قتل لقيادات المجتمع المصري، مع إن هي اللي جابته للحكم، وده لأنه عسكري، والعسكري فاهم كويس إنه مش هيقدر يمسك السلطة بالكامل إلا لما يتخلص من أي صوت مدني أو اجتماعي، لأن العسكري أصلا عاوز إن هو اللي يعمل أي تغيير سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي عشان التغيير ده يكون لمصلحته مش لمصلحة المجتمع. سلطة محمد علي اترسخت أكتر لما بدأ يبني الجيش بتاعه، واللي اتبنى من أول لحظة على أساسين. الأول هو إن أفراده سواء ضباط أو عساكر يكونوا معزولين عن المجتمع، بما في ذلك مجتمعهم هم الضيق يعني أسرهم والأحياء أو القرى اللي جايين منها، عشان ينحازوا بس لأجندة ورؤية الباشا. والأساس الثاني هو إن الجيش هو اللي هيعبر عن الدولة، وكل حاجة فيها هيتم اختصارها فيه، وهيبقى هو المعبر عن الهوية الجديدة. وفعلا قدر محمد علي يبني الجيش على أساس الهوية دي، وخاض بيه حروب كبيرة بما فيها حروب ضد الدولة العثمانية اللي كانت شاخت، والشعوب اللي بتحكمها تعبت وزهقت منها ومن فكرة الجباية أو الحلب الاقتصادي اللي بتعمله. ده غير إن العثمانيين زي ما قلنا كان عندهم عنف كبير تجاه كتير من الشعوب اللي حكموها وخصوصا الشعوب العربية. الجيش فضل هو ركيزة حكم أسرة محمد علي لغاية ما بدأ التدخل الأجنبي المباشر في مصر أيام الخديوي إسماعيل، وبدأ الإنجليز والفرنساويين يتدخلوا في شؤون الجيش بل ويعينوا ضباط ليهم جوه، لغاية ما وصلنا للنهاية في عهد الخديوي توفيق اللي دخل في صراع مع القوى الوطنية جوه البلد واللي فاضل من القوى دي جوه الجيش. وكلنا طبعا حافظين قصة الثورة العربية والطلبات اللي طلبها قياداتها من الخديوي واللي كان هدفها تعمل استقلال للقرار المصري عن السيطرة الإنجليزية والفرنسية. المشكلة إن الخديوي توفيق وقتها كان أهون عليه إن مصر تحتل بالكامل ولا إنه يستجيب لمطالب الشعب، وده اللي عمله فعلا وفتح الباب للاحتلال الإنجليزي اللي قعد أكتر من 70 سنة. الفكرة هنا إن مع ترسخ الاحتلال الإنجليزي لمصر المقاومة الرئيسية للاحتلال كانت من نصيب المدنيين والقوة الاجتماعية لمحمد علي حاول يقضي عليها ونفى وحبس وقتل قادتها، وعشان كده ظهرت أسماء زي محمد فريد ومصطفى كامل وسعد زغلول وغيرهم. المقاومة المدنية دي فضلت هي سيدة الموقف لغاية ما في الأربعينات ظهر جيل جديد من ضباط الجيش اللي قالوا ليه ما نقودش احنا البلد، وطبعا كانت أبرز مجموعة هي اللي عرفناها بعد كده باسم الضباط الأحرار واللي هم أبناء الطبقة الوسطى المدنية اللي قادت المجتمع وقادت مقاومة الاستعمار الإنجليزي قبل كده. الضباط دول تلقوا أكبر مساعدة من نظام الملك نفسه اللي فضل مع الوقت يرسخ الطبقية ويركز الثروة في إيد فئة قليلة من البشوات والمحيط بتاعهم، وده خلى الفقر ينتشر حتى في القاهرة نفسها وكان بيزيد كل ما تغوط في الأرياف وفي الصعيد. ده غير إن الملك ما كانش عنده رؤية سياسية واضحة، يعني مرة يستعين بالإنجليز ضد الحكومات اللي الشعب ملتف حواليها، ومرة يقبل ضغوط الإنجليز عشان يرجع حكومات اتشالت زي ما حصل في فبراير 42 لما رجع حكومة النحاس بعد ما الإنجليز حصروا قصره بالدبابات. وواضح من الكلام برضو إن القوى السياسية هي كمان كانت غريبة الأطوار، زي الوفد اللي كان أكبر حزب في مصر واللي مرة يتحالف مع الإنجليز اللي هو الاحتلال يعني ويرجع الحكم على أيديهم، ومرة يتهم الملك إن هو اللي ماشي ورا الإنجليز. الخلاصة يعني إن مصر خلال الأربعينات وبالذات نص الأربعينات التاني كان فيها حالة جنان غريبة. كل ده ساعد حركة الضباط اللي قدرت في الآخر تستولي على السلطة سنة 52، واللي رغم أن الحركة بتاعتها كانت ضد أسرة محمد علي إلا أنها اشتغلت بنفس الكتالوج بتاع محمد علي تجاه القوى المدنية. اللي حصل هو أن عبد الناصر ونظام يوليو من أول لحظة كانوا بيعلنوا أن عندهم أهداف اجتماعية بتتلخص في تحقيق العدالة ومساواة الطبقات ببعض، بس في نفس الوقت البرنامج الاجتماعي ده مش مسموح أن حد يشارك فيه غير السلطة. طب هو مش المفروض ان البرنامج ده هدفه النهضة بالناس؟ يعني الناس لازم تشارك فيه؟ لا، حضرتك احنا اللي هنعمل وهنسوي الطبقات ببعض وهنجيب لك حقوق العمال وانت دورك تسقفه بس. عشان كده لما حصل اول اختبار لطريقة شغل رجالة يوليو اتعاملوا في الاختبار ده بقسوة رهيبة، واللي حصل هو ان بعد شهر من حركة الضباط في يوليو 52 عمال مصانع النسيج في كفر الدوار عملوا مظاهرات بالطالب بحقوقهم اللي كانوا شايفين ان العهد الملكي والاقطاع بتاعه استولوا عليها. المفروض ان دي حاجات يعني بتتلاقى مع العهد الجديد مش ضده، لكن العهد الجديد طحن العمال وقبض على قيادتهم وحاكمهم وبسرعة اعدم اتنين من قادتهم وهم مصطفى خميس ومحمد البقري. نظام يوليو بالحركة دي كان بيدبح القطة من بدري للقوى السياسية اللي كان شايف ان كلها جزء من العهد الملكي بما فيهم الشيوعيين اللي اي نعم ما كانوش بيطبلوا للملك بس لسه عاوزين يشتغلوا بنفس طريقة شغلهم ايام الملك، ومش عاوزين يفهموا ان خلاص الزمان ده خلص وجيت سلطة جديدة هي سلطة الجيش. عنف نظام يوليو ضد عمال كفر الدوار كان جزء من تحركات تانية كتير منها حل الاحزاب، والغريب ان الطرف الوحيد اللي ايد كل القرارات دي كان الاخوان المسلمين اللي كان عندهم تصور ان هم شاركوا في الثورة وبالتالي عبد الناصر هيشاركهم في الحكم، لدرجة ان سيد قطب اتبنى موقف عبد الناصر ضد عمال كفر الدوار وكتب مقال شهير ضدهم عنوانه حركات لا تخيفنا. وخلي بالك يعني هو انا استخدم ضمير المتكلم نا في الكلام، يعني الكلام ده بيعبر عنه هو وان هو صف واحد مع النظام وما عندوش مشكلة ان الناس تتقتل بدم بارد لمجرد انها بتطلب حقوقها. والعجيب انه لاخر لحظة في حياته لا اعتذر عن الكلام ده ولا تراجع عنه ولا راجع نفسه فيه، خصوصا ان المسألة دي مش مسألة خلاف في الرأي، دي مسألة ضمير. انت انسان رضيت ووافقت وما كانش عندك مانع ان ناس تتقتل ظلم، بس مش ده موضوعنا يعني يمكن نفصل فيه في مرة تانية. المشكلة هنا ان الاخوان المفروض انهم ضمن القوى المدنية والاجتماعية اللي مارست السياسة ايام الملك وقاومت الانجليز ومهدت لحركة الضباط في يوليو، يعني كان الاولى انهم يدافعوا عن الحياة المدنية والقوى الاجتماعية كضمان لعدم استبداد العسكر، لكن اللي حصل انهم انحازوا للعسكريين ضد المدنيين. معلش احنا بنتكلم عن اللي حصل بعد ثورة 52 ولا بعد ثورة يناير 2011؟ معاك حق في السؤال، لان ده اللي حصل في الحالتين. النقطة المهمة هنا ان بداية من عهد عبد الناصر اتعملت في مصر حاجات كملت على اللي فاضل من فكرة القوى المدنية او الاجتماعية، وهي ان الجيش عمل هوية جديدة لمصر. الهوية دي هي مصر. هتسألني يعني ايه؟ اقول لك علم علمك. الفكره باختصار ان الجيش ايام عبد الناصر قال لك مصر دي بلد حته واحده على بعضها ونسيج اجتماعي خاص وكله زي بعضه، وبالتالي مفيش داعي لاي قوه اجتماعيه او سياسيه غير الدوله واجهزتها وعلى راسها الجيش طبعا، لان هم اللي بيحموا الهويه الاجتماعيه دي. الكلام ده تطوير اللي عمله محمد علي وتعلي عليه، لان محمد علي قهر القوه الاجتماعيه بس ما عملش هويه جديده. الكلام ده ترتب عليه كمان ان اي حد عنده اي راي مخالف بخصوص هويه مصر أو علاقة القوى الاجتماعية ببعض جواها هو بالضرورة مخالف للنظام ويستحق الفشخ، ودي كانت بوابة القمع اللي كلنا عايشينه من أول أيام عبد الناصر واللي السيسي استلمه وزود وعلى عليه. السيسي زود على قمع عبد الناصر لأن مشروعه ضد كل القوى الاجتماعية بما فيها المواطن العادي، بينما عبد الناصر عمل إنجازات كتير للمواطن العادي في الأول يعني زي المصانع وفرص العمل وقوانين الضمان الاجتماعي ومجانية التعليم والصحة وغيرها، وده اللي خلى قمع عبد الناصر موجه للمسيسين وبس، وخلى لغاية دلوقتي في ناس مؤمنة بيه رغم كل سلبيات حكمه. في المقابل قمع السيسي موجه للكل، لأنه بما أنه مؤمن أنه هو الدولة وهو الجيش وهو بابا وماما وأنور وجدي، فحتى المواطن العادي مش من حقه يفتح بقه، حتى لما يشوف السيسي بيعمل مشروعات بتشفط حقه وبتدينه هو وعياله وعيال عياله وبيدفع هو ثمنها على شكل تضخم ما بيرحمش. حاجة كمان وهي أن السيسي حضر تجربة مبارك ومن قبله السادات، وشاف أن الحكم العسكري المزدوج اللي اتكلمنا عليه في الحلقات اللي فاتت، بمعنى الحكم العسكري اللي بيستعين بمدنيين، الحكم ده جاله وقت وبقى مهدد، بل أوشك أنه يسقط بثورة يناير. وبعد الثورة بقى الهتاف الرئيسي يسقط حكم العسكر. يعني السيسي أدرك أن وعي المصريين بقى عارف أن الحكم العسكري مشكلة ولازم التحرر منها. ومن هنا جيت العداوة الرهيبة بين السيسي وثورة يناير. العداوة دي مش بس لأن الشعب قدر يتحرك، لا، ولكن لأن ده الباب اللي لأول مرة من سنة 52 دخلت منه رغبة شعبية في إسقاط الحكم العسكري، والأول مرة حد يهتف ضده. وعشان كده كان الحل هو تصوير أي حد بيطالب بإحياء الهتاف ده أو الثورة على إنه جزء من مؤامرة خارجية شغالة ضد الهوية الوطنية اللي بتقول إن كلنا واحد، الهوية اللي محدش بيحميها غير الجيش. عشان كده الحل عنده هو العودة لحكم عبد الناصر والهوية اللي عملها عبد الناصر بناء على اللي أسسه محمد علي، مع سد أي ثغرات ممكن تهدد الهوية دي لأنها بتهدد الحكم العسكري نفسه. وعشان كده السيسي حتى لما بيحب يبرر إن مفيش مشروعات عليها القيمة في عهده تخدم المواطن البسيط، بيقولك إنه عامل مشروعات بس مخبيها من أهل الشر.
وبمناسبة المطارات ده، احنا بنتكلم على ثلاث مطارات، أنا في كلام ما برضاش أقوله عشان الشر وأهله، عشان الشر وأهله. في مطارات بتتعمل بقالها سنة، مش مطار ومش اتنين ومش ثلاثة، عشان تبقى بنية حقيقية لدولة بقول بتحترم نفسها.
كلام السيسي عن أهل الشر معناه ضمنيا إن حتى المواطن اللي المشروعات دي المفروض معمولة عشانه مش من حقه يعرف حاجة عنها. طب مش هنعرف، مفيش مشاكل، بس مش هنشوف نتائجها برضو، دي مش مسموح لك تسأل عنها، لأن السيسي والجيش هم اللي عارفين إمتى هتظهر نتائج المشروعات دي، في المشمش إن شاء الله. وهكذا بقى لنا 11 سنة بنلف ورا بعض في نفس الدائرة الشيطانية دي. ولأننا في زمن السوشيال ميديا اللي مهما الأنظمة حاولت فيه تخبي المعلومات فأكيد هتوصل للناس، أو على الأقل جزء منها يوصل، ده غير إن السوشيال ميديا بقت ملاذ لكتير من الناس عشان يعبروا عن نفسهم ويشتكوا من أحوالهم، فكان لابد من حشد أي حاجة في كيس للتحذير من المعلومات دي ومن السوشيال ميديا أو أي حاجة تتحدى رواية النظام بخصوص أي حاجة. ومن هنا ظهر ولع السيسي بمصطلح حروب الجيل الرابع اللي سمعنا منه كتير في كذا خطاب.
وده يخلينا نتكلم على الجيل الرابع من الحروب، مش عارف الموقف ازاي. يعني الدكتور محمد لما قلت له دكتور تحدث باستفاضة عن الموضوع، كنت اقصد بيه انه يقول ان التليفون اللي مع حضرتك ده هو جهاز بيديني كل تفاصيل شخصية حضرتك، كل تفاصيل شخصية حضرتك أو حضرتك. يعني التفاصيل دي بتتحول إلى دراسات بحواسب عملاقة كبيرة قوي، في الآخر تحسب المجتمعات إلى شرائح.
مصطلح حروب الجيل الرابع مقصود به نشر معلومات مضللة، وده المعنى اللي السيسي أصلا مركز عليه من بداية حكمه، وهو إن كلامه بس هو الصح وأي كلام تاني بلح.
أنا عارف مصر زي ما أنا شايفكم كلكم قدامي كده، وعارف علاجها برضو زي ما أنا شايفكم قدامي كده، وأنا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني في مصر، لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري.
طب وبالنسبة لشكاوي الناس من أوضاع هم عايشينها وشايفينها ومنقوعين فيها لغاية ودانهم؟ لا، إحنا هنا هنطنشك ولا كأنك موجود، ولو زودت الشكوى هنحبسك عادي. وبالمناسبة يعني مصطلح الجيل الرابع ده اتفصل مخصوص لخدمة الأنظمة الرأسمالية اللي بتستغل الشعوب من خلال اتهام أي حد بينتقدها بأنه شيوعي أو فوضوي أو مخرب. واللي اخترع المصطلح ده مفكر أمريكي من المحافظين الجدد اللي معروف إن هم يمينيين رأسماليين مؤيدين لإسرائيل أكثر من الإسرائيليين نفسهم، اسمه ويليام ليند. والراجل ده كان بيوصف أي حد بينتقد الرأسمالية الأمريكية بأنه شيوعي عاوز يهد أمريكا ويقسمها لصالح روسيا. الكلام ده بيفكرك بكلام مين؟ المهم خلاصة الكلام اللي فات إن السيسي ورث أسوأ ما عمل عبد الناصر ومن قبله محمد علي عشان يمنع من المنبع أي محاولة لإسقاط النسخة الجديدة من حكم الجيش لمصر بشكل مباشر، ودي النسخة اللي بدأت بانقلاب 2013. السيسي طبعا فايته إن محمد علي نفسه راح وأسرته كلها راحت، وعبد الناصر تجربته انتهت وهو نفسه بقى تاريخ، بالتالي لو دامت لغيرك ما كانتش وصلت لك، والدنيا عاملة زي الخيارة، يوم في إيدك ويوم في السلطة. لكن إيه بقى اللي السيسي حاول يعمله تاني لمنع سقوط النسخة الجديدة دي من حكم الجيش؟ كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.